أحييكم أجمل تحية إذ نلتقي من جديد من حول كلمة الله المقدسة. غرضنا من اجتماعنا هذا مستمع الكريم أن نتعرف بشكل أفضل إلى كنوز كلمة الله وكيفية وضعها موضع التطبيق في حياة كل منا. صلاتي أن يهبنا الله ذهنا مفتوحا لاستيعاب كلمته وإرادة حاضرة مستعدة للعمل بموجبها. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل 12 من العبرانيين. تحدثنا عن خطر عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، وكيف علينا أن نرغم أنفسنا على الاستيقاظ والتقدم في علاقتنا مع المسيح. لذلك ينبغي علينا أن نتحرك وأن نعيش بالإيمان. وقديسو العهد القديم جميعا شهدوا لنا وشجعونا على أن نعدو بإيمان وأن نحيا حياتنا بالإيمان. شبه كاتب العبرانيين الحياة المسيحية بالسباقات التي كانت تجري في اليونان. إن المسيح هو الطريق المؤدي إلى الله، وعلى طول هذا الطريق ينبغي على المسيح باعتباره جنديا أن يقف راسخا، وباعتباره مؤمنا أن يسير، وباعتباره رياضيا أن يعدو السباق. وفي يوم ما سنحلق يا صديقي في الفضاء حينما يختطفنا المسيح، حيث سنقوم برحلة جوية إلى أورشليم الجديدة. لهذا لنعدو السباق المسيحي وننطلق في خدمتنا لله، وعلينا أن نعدو بالصبر وأن نطرح عنا كل ثقل وكل خطية تعيقنا. تعتبر الحياة المسيحية سباقا فيه الفائزون والخاسرون، لكنه السباق الوحيد الذي يمكن للجميع أن يفوزوا فيه. وأخيرا قلنا إنه ما لم تبقى ملتصقا بكلمة الله التي ستبقيك قريبا من شخص المسيح، حيث يستطيع الروح القدس أن يأخذ من الأشياء التي للمسيح ويجعلها حقيقية بالنسبة لك، ما لم تبقى ملتصقا بكلمة الله فلا بد أنك ستخور في نفسك. وهذا هو سبب إحباط الكثيرين من المسيحيين في يومنا هذا. ويقول الكاتب لهم: رغم أنكم تمرون بالكثير من الأوقات العصيبة ولديكم العديد من المشاكل والمتاعب، إلا أن العلاج الوحيد لضعفكم وإخفاقكم وتعثركم وإحباطكم هو أن تتفكروا فيه. لهذا تعالوا وتفكروا في المسيح. وهذه دعوة موجهة لك ولي مستمع الكريم. والآن إلى فقرة أخرى من الفصل 12 من العبرانيين. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 5 من هذا الفصل.
وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى.
إذن يقول الكاتب: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. يقتبس الكاتب هنا من سفر الأمثال الفصل 3: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. لقد كان مصدر قوتهم الوحيد يسوع، لا الهيكل ولا الطقوس ولا الديانة، وقد كانوا شبه منبوذين في تلك الفترة. لهذا يخبرهم الكاتب هنا أن لا ينسوا هذا الوعظ الموجه من الله إلى أبنائه. نجد هنا عزيزي المستمع أن كلمة بنين مستخدمة في هذه الآية، وهي ترد 5 مرات في الآيات من 5 إلى 8. والكلمة اليونانية التي تعني ابن هي هيوس، وهي تعني ابنا ناضجا. وهنالك الكثير من القديسين الذين يعتقدون بأنهم ليسوا بحاجة للتأديب، لكن التأديب موضوع للقديسين الناضجين الذين ساروا مع الله لفترة طويلة من حياتهم. كما أن كلمة تأديب لا تعني العقاب، فالكلمة اليونانية تعني الانضباط والتأديب الذي يمارسه الأب على ابنه. وهكذا فإن الرب يؤدب أبناءه كما يؤدب الأب أولاده بكل محبة. عدد 6 إلى 8: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يعاني الأبرار؟ من البديهيات الكتابية أن أبناء الله يعانون، والكتاب المقدس يقر بذلك دون جدل أو نقاش. نقرأ في المزمور 34: كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. كما نقرأ في سفر أيوب: ولكن الإنسان مولود للمشقة، كما أن الجوارح لارتفاع الجناح. كما قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: في العالم سيكون لكم ضيق. وحتى إن الرسول بولس قال في رسالة تيموثاوس الثانية: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. لكن لماذا يعاني شعب الله؟ في الحقيقة ليس هنالك جواب قاطع على هذا السؤال، فما من آية صغيرة يمكنها أن تجيب على هذا السؤال الكبير، لكن يمكننا أن نستخلص من الكتاب المقدس 7 أسباب لمعاناة أبناء الله، وهي على النحو التالي. السبب الأول في معاناتنا كمؤمنين وأبناء لله هو غباوتنا وخطيتنا. نقرأ في رسالة بطرس الأولى: لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. فالرسول بطرس يقول هنا إنه ما من قيمة لذلك، لأننا إنما نتألم بسبب أخطاء شخصية ارتكبناها، وما أكثر ما نعاني ونتألم بسبب أخطائنا وخطيئنا. السبب الثاني في معاناتنا كمؤمنين هو وقوفنا إلى جانب الحق والبر. فمن المؤكد أنك إذا وقفت إلى جانب الحق فسوف تعاني وتتألم. يقول بطرس أيضا في رسالته الأولى: ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وهنالك الكثير من المؤمنين الذين يناصرون الحق ويعانون بسبب ذلك. السبب الثالث في معاناتنا كمؤمنين هو وجود الخطية في حياتنا. يقول بولس في كورنثوس الأولى: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. لكن إذا كنا أولادا لله ولم نكن راغبين في معالجة الخطية في حياتنا فسوف يقوم الله بذلك. أجل صديقي، سوف يديننا الله على خطيتنا. والسبب الرابع في معاناتنا كمؤمنين هو خطايانا السابقة. نقرأ في رسالة غلطية: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. والسبب الخامس يعود إلى قصد نبيل لدى الله، لكنه لا يكشف عنه دوما للمؤمنين. ويمكنك يا صديقي أن ترى هذا واضحا في سفر أيوب. فقد عانى أيوب لأنه كان يستعرض لإبليس والشياطين والملائكة بأنه لم يكن انتهازيا، وبأنه كان يحب الله لشخصه فقط. والسبب السادس لمعاناة المؤمنين هو إيمانهم، وهذا هو ما رأيناه في الفصل 11 من هذه الرسالة. فقد أظهر البعض إيمانهم وحققوا انتصارات عظيمة، لكن آخرين قتلوا بالسيف في سبيل إيمانهم. ولا يسعنا هنا إلا أن نتذكر البروتستانتيين الفرنسيين الذين دخلوا المعركة وهم عالمين أنهم سيموتون جميعا، لكنهم دخلوها وهم يقولون: إن كان الله معنا فمن علينا؟ وهكذا فقد استشهد هؤلاء في سبيل إيمانهم. أما السبب السابع والأخير لمعاناة المؤمنين فهو التأديب، وهذا ما نراه هنا في الآية السادسة من الفصل الثاني عشر من الرسالة: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. والمقصود هنا هو التأديب لا العقاب، فالعقاب يمارس من أجل تطبيق القانون، والقاضي يعاقب، لكن الأب يؤدب أبناءه بالمحبة. والله يستخدم التأديب لإظهار محبته لنا. يقول الكثيرون: لماذا سمح الله بحدوث هذا لي؟ لابد أنني لست مؤمنا. لكن الحقيقة هي أن معاناتك قد تكون دليلا على أنك أحد أولاد الله. وإن كنت صديق مستمع تواجه المتاعب والمشاكل ولا تدري لماذا، فمن الحكمة أن تلجأ إلى الله وأن تتحدث إليه بهذا الشأن، فربما قام الله بتبليغك رسالة ما وجعلك تعلم لماذا وقعت في المتاعب. وقد يكون ذلك تأديبا لك، فالله يحبنا، لهذا فهو يؤدبنا. عدد 9: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ يقول الكاتب هنا إنه إن كنا نستمع إلى أبينا الأرضي، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح؟ وسواء كنت صديقي تستمع إلى أبيك الأرضي أم لا، فإني أنصحك بالاستماع إلى أبيك السماوي. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين هنا: أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ والمقصود بكلمة نحيا هو أن نعيش الحياة المسيحية بملئها، وهذا هو الجانب الإيجابي من هذه الكلمة. لكن من المرجح أن هذه الكلمة تشتمل أيضا على جانب سلبي، ألا وهو أن الآب السماوي يؤدب أولاده بصورة عنيفة أحيانا، وأن هنالك خطية للموت. والخطية التي للموت هي خطية يقترفها أحد أولاد الله، فيقوم الله بمعاقبة مرتكبها عن طريق إماتته وأخذه من هذا العالم دون أن تفقد روحه. وهكذا يقول لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين بأنه من الأفضل لنا أن نستمع إلى أبينا السماوي، لأنه سيؤدبنا بالمحبة إن أخطأنا. أما إن بقينا مصرين على الخطية فقد يأخذنا من هذا العالم. عدد 10: لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ينبغي علينا يا صديقي أن ندرك أن آباءنا الأرضيين كانوا يؤدبوننا لما فيه مصلحتنا ومنفعتنا، وهكذا هو حال أبينا السماوي أيضا، فهو يؤدبنا لأجل منفعتنا، وما من شك في هذا أبدا. لكي نشترك في قداسته، يبدو أنه ما من طريقة أخرى سوى تأديب الله يمكننا من خلالها أن ننمو في الإيمان ونصبح في شركة مع الله، وهذه هي الفكرة الرئيسية من القداسة. عدد 11: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. هذا يشبه الابن الذي قال له أبوه قبل أن يؤدبه: بني، هذا سوف يؤلمني أكثر مما سيؤلمك. فأجابه الابن قائلا: هذا صحيح يا أبي، لكن الألم لن يكون في المكان نفسه. وهكذا فإن الله يؤدب أبناءه وهو لا يفرح بذلك أبدا، لكنه مضطر لتأديبنا بسبب حاجتنا لهذا التأديب. ومن خلال اختباراتنا في الحياة فإننا نعلم ونعرف يقينا أن التأديب في الحاضر لا يرى للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. وهكذا صديقي المستمع، فإن الله لا يؤدبك بدون قصد أو غاية. ويذكرنا هذا بقصة ذلك الرجل الذي كان مقيما في مستشفى للأمراض العقلية. وبينما كان أحد الأشخاص في زيارة للمستشفى، رأى ذلك الرجل يضرب نفسه على رأسه بعصا، فذهب إليه الزائر مسرعا وقال له: لماذا تضرب نفسك بالعصا على رأسك؟ فأجابه المريض قائلا: لأنني أشعر بالراحة حينما أتوقف عن ضرب نفسي. لكن الله صديقي لا يؤدبك لكي تشعر بالتحسن حينما ينتهي التأديب، وهو لا يسمح بأن تمرض لكي تقدر نعمة الصحة عند عودتها إليك، لكن لله قصدا دوما من وراء تأديبه لأبنائه. والآن ما هو رد فعلك عزيزي المستمع حينما يقوم الله بتأديبك؟ نجد في هذا الفصل 4 ردود أفعال على تأديب الله لنا. تعال بنا نلقي نظرة على ردود الأفعال 4 هذه. أولا يقول في الآية 5: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. رد الفعل الأول هو أن تحتقر التأديب، فيمكنك أن تنظر إلى التأديب باستخفاف وأن لا تخرج منه بأية رسالة على الإطلاق، وعندها سوف تقول: حسنا، أنا أعاني من بعض المتاعب والجميع يعانون مثلي. وبهذا فإنك لا تدرك حقيقة أن أباك السماوي يؤدبك، ولا تفهم الرسالة التي يريد الله أن يبلغك إياها. الرد الثاني: ولا تخر إذا وبخك. هنالك من يتجاوبون مع تأديب الله بهذه الطريقة التي يمكننا أن ندعوها رد فعل الطفل الباكي، فأمثال هؤلاء يبدأون بالبكاء ويقولون: لماذا تعرضت لذلك؟ إن الحياة المسيحية لا تستحق أن تعاش، لقد خدمت الرب والآن ها هو يسمح لمثل هذا الشيء بالحدوث لي. وبعبارة أخرى فإنك تخور، وللأسف الشديد فإن الكثير من المؤمنين في يومنا هذا يقفون هذا الموقف. ثالثا، إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ أحيانا تأخذ هذه الاستجابة شكلا خطيرا، لأنها تشبه في ظاهرها الاستجابة التي يريدها الله، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. والأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم يحتملون تأديب الله يشبهون أولئك الأشخاص الذين يستلقون على لوح خشبي مليء بالمسامير رغم أنهم ليسوا مضطرين للقيام بذلك. فهنالك الكثير من المؤمنين الذين يتقبلون تأديب الله بطريقة سلبية، فيقولون: هذا من عند الرب وسوف أحتمله. لكن الله لا يطالبك أبدا بأن تكون متشائما أو سلبيا بهذه الصورة. فإذا كنت تعاني من مشكلة ما، فلما لا تذهب إلى الله وتسأله: يا رب، لماذا سمحت بحدوث هذا لي؟ لابد من وجود درس لي هنا، وأنا أريد أن أتعلم هذا الدرس منك. لهذا لا ينبغي عليك صديقي المستمع أن تتقبل تأديب الرب لك بطريقة سلبية عن طريق التذمر طوال الوقت. ورابعا، لكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. هل تحاول الاستفادة حينما تقع في المتاعب، أو حينما تعاني، أو حينما يعترض عدو طريقك؟ هل تتوقف وتحاول أن تعرف السبب الذي دفع الله للقيام بذلك؟ فالله يفعل كل شيء لغرض ما، وينبغي علينا صديقي أن نتعلم ونستفيد من هذه الأغراض. قال بولس في كورنثوس الأولى: بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. وهكذا فقد كان بولس يدرب نفسه ولا يسمح لرغبات جسمه بأن تسيطر عليه كي لا يكون مرفوضا من قبل الله في يوم ما. لهذا علينا أن نبدأ في التدرب والاستفادة من الدروس التي يريد الله أن يعلمنا إياها. فهل تريد أن تستفيد اليوم مستمعي وصديقي؟